السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، تحدثنا في المجلس الرابع الماضي من مجالس تفسير سورة النساء حول قول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ثم قال الله عز وجل بعدها: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وفي هذه الآية كنا ابتدأنا الحديث حول تعريف السفه وبيان حقيقة السفيه، واليوم نتم الحديث حول هذه القضية بإذن الله عز وجل، ونسأل الله أن يوفقنا فيه للخير. لكن بعد أن نستمع لجملة من الآيات فدعونا ننصت لها، ونسأل الله أن يجعلنا من الخاشعين.
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
مشاهدي الكرام، بعد أن استمعنا إلى هذه الآيات الكريمة نبدأ الحديث حول قول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قوله ولا تؤتوا السفهاء، بينا فيما سبق حقيقة السفيه وأنه الذي لا يحسن التصرف في الجملة، وسواء كان هذا من الرجال الذين يوصفون بالسفه وهذا الوصف حقيقة فيهم، أو أيضا من الأطفال واليتامى الذين تقدم ذكرهم في الآية، أو من النساء. وقد حمل كثير من السلف السفه وفسروا السفهاء في هذه الآية على النساء، منهم ابن عباس.
نعم.
وليس هذا لأن السفه مقصور عليهم، ولكن لبيان أنه كثير فيهن، وأن كثيرا من النساء لا تحسن التصرف في المال فتصرفه في غير الأمور المهمة، ولا تجعله في الأمور التي لا تقوم الحياة إلا بها. فتجد المرأة يعني تبدل في الملابس وتغير في المجوهرات وفي أشياء كثيرة ليست هي من أساسيات الحياة، فيذهب المال بين يديها. ولعل والله أعلم يعني الإحصائيات تحكي هذا وبكل قوة. أنا قرأت مرة إحصائية أنه 61% من القوى العاملة في العالم هي من النساء.
سبحان الله.
1% من المدخرات الموجودة في العالم هي من ملك النساء.
ما يدلك
على أن النساء يعني لا يحسن التصرف في المال ولا يبقين منه شيئا. ولذلك إذا وقع بأيديهن ما يحسن أن يعني يحافظن عليه ويبقينه للملمات.
هذا طبعا غالبا.
طبعا هذا غالبا.
لا يكون فيهم من يحسن التصرف.
طبعا فيهم من هو خير من كثير من الرجال.
نعم.
ولكن ينبغي للأب وينبغي للزوج وينبغي للأخ وينبغي لمن والله عز وجل أمر امرأة أن يتبين هذا فيها، فإن كانت تحسن التصرف يعني أباح لها أن تتصرف في مالها وأن تقوم عليه كما يعني تشتهي وتحب، وإن كانت ليست بذاك أن يأخذ على يدها كما أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية.
طبعا تلاحظ سبحان الله في هذه الآية فيها تحميل المجتمع مسؤولية المحافظة على المال بصفة عامة.
نعم.
في قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما.
نعم.
ففيها أول شيء تحميل المسؤولية لكل من يصح للخطاب له، سواء كان وليا ليتيم أو وليا لنساء زوجة أو غيرها، أو كان يعني خطاب لمن لديه أبناء أو كبار، ولو كانوا كبار في السن، أو أنه تحميل المسؤولية لأنه أضاف المال له، فقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فالوصف أو الإضافة هنا أنها من باب تحميل المسؤولية لك، يعني هذا المال مالك ولا يصح لك أن تؤتيه السفهاء الذين هذه صفتهم. عندما قلنا أن السفة هو الخفة والتي تظهر في عدم حسن التصرف للمال.
نعم.
وعدم حسن أو إساءة التصرف في المال.
نعم.
قد تظهر من الصغير وتظهر من اليتيم، تظهر من المرأة، وقد تظهر من الكبير الذي لا يحسن التصرف.
نعم.
فبعض السفة هنا في هذه الآية هو علامته عدم حسن التصرف، قد يكون هذا من رجل من طفل صغير أو من امرأة صغيرة، أو يكون من واحد كبير لكنه سفيه، عمره يمكن 60 سنة بس سفيه، ينفق الأموال في غير وجهها. هنا تأتي تحميل المجتمع مسؤولية الأخذ على يد هؤلاء والحجر على السفهاء.
نعم.
ومنعهم من إساءة التصرف بحيث يضر هذا بالمجتمع، وهذا يقع هذا كثيرا الآن.
نعم.
ولذلك قال لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وأن المجتمع لا يقوم إلا بالمال، وكل من يعبث به ولو كان يملكه
فهو يعبث باقتصاد،
فهو يعبث بالاقتصاد العام الذي يستدعي التدخل من المجتمع للحجر على السفيه. وهذا مبدأ في الإسلام اللي هو حجر على السفهاء، عندما يظهر من السفيه وإن كان يتصرف في ماله إلا أنه يتدخل يتدخل في مثل هذه الحالة ويحجر على السفيه ويمنع من إساءة استخدام ماله.
الحجر عند الفقهاء طبعا على نوعين، حجر لحظ النفس وحجر لحظ الغير. الحجر لحظ النفس هو أن يحجر على الإنسان في التصرف في ماله لئلا يفسده، فهذا يسمى حجر على النفس لحظ النفس، بمعنى أن يحفظ له ماله كالحجر على الصغير وغير الرشيد في التصرفات المالية. حجر لحظ الغير هو أن يكون الإنسان يعني قد تراكمت عليه الديون ولا تسدد موجوداته بديونه، لا تفي بهذه الديون، ويأتي الدائنون ليطالبوا بالمال، فهنا يحجر عليه بمعنى أنه ما يتصرف في المال لئلا يضر ببعض الدائنين دون بعض، يعني يؤثر بعضهم على بعض بمكانته أو قربه أو غير ذلك، يحجر عليه ويأتي القاضي أو الحاكم ويقسم هذا المال بين الغرماء كل بحسبه. نعم، بحسبه. هذه أنواع الحجر.
جميل.
السؤال هنا يا شيخ، شيخ مساعد.
نعم تفضل.
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هل المعنى لا تؤتوا السفهاء أموالكم أنتم، أو أموالهم وسماها أموالكم لأنكم قيمون
تشرفون عليها؟
أي نعم.
نعم. وهذا الظاهر أنه قال لا تؤتوا السفهاء، هو تحتمل
المعنيين.
أهم شيء الصفة الأخرى التي جعل الله لكم قيامة. قيامة، يعني أنتم تقومون عليها بالحفظ والصيانة، فهذا الذي تقومون عليه بالحفظ والصيانة
مخالف له أن تعطوها السفهاء لأنهم سيعملون بها خلاف ما هو
الحكمة.
إيه ما هو مطلوب منكم من حفظها.
إذن يصح في الآية فيما يظهر من الحكمة التي ذكرت أن يقول لا تؤتوا السفهاء أموالكم أنتم فيضيعوها وحرام عليكم أن تدعوها
نوع من التبذير.
نعم والضياع.
أو أموالهم هم
وسماها جعلها أموالا لكم لأنكم أنتم
تحميلكم مسؤولية إدارتها
وتحفيز على الحفظ كأنها أموالكم
ولهذا
لاحظ قال هنا وارزقوهم
فيها
يعني أنها كانت تكون أصل مادتها باقية وهم يرزقون فيها
كأن المقصود يدور ويتاجر به وينمى ويكون ويكون الرزق فيه لا منه
لا منه. ليس مستقطعا منه وإنما كأنه هو جزء من المال.
شوف لاحظ في قوله وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين
ارزقوهم منه
يأخذوا من أصل المال يقتطع منه أما هذا كأنه حث للأولياء على أن لا يجمدوا هذه الأموال.
هذا واحد
بل يعملوا فيها حتى يرزق هؤلاء فيها.
جميل. نعم في هذه الأموال ولا يقتطع فينتهي.
نعم
ولهذا نقول من الفوائد الانتباه إلى الضمائر. يعني وكما كنا ندعو دائما لو أن مثلا قارئا يعني أخذ هذه الصفحة وبدأ ينظر إلى الضمائر فقط من بداية الصفحة يا الناس اتقوا ربكم إلى حسيبة نهاية الآية رقم 6 ويتأمل في الضمائر وعود الضمير إلى ماذا يعود الضمير سيجد سبحان الله مفاجأة أن الضمائر كثيرة جدا. يعني ممكن أنا لا أعرف الآن كم ضميرا في هذه الصفحة لكن ممكن أن أقول حدسا إنها تتجاوز 20 ضميرا. تتجاوز 20 ضميرا في صفحة كهذه ومبارك وغيرها بمعنى أن الضمائر كثيرة جدا جدا. ولهذا كان من أكثر علماء التفسير عناية بالضمير فيما أعلم الآن اثنان الطاهر بن عاشور من المتأخرين والطبري من المتقدمين. يعني عناية بالضمير مرجع الضمير وهذا أمره مهم جدا. لماذا؟ لأن لاحظ الآن مثلا بعض الأحيان يأتي مخالفات في الضمائر لما تتمنى قال كلا إنها تذكرة ثم قال فمن شاء
ذكره
ولم يقل ذكرها.
نعم
فما العلاقة بين الضمير المذكر وهذا الضمير إيش؟
المؤنث
مع أن الخطاب واحد.
نعم
فكلا إنها تذكرة يمكن تكون القصة اللي قصة عبسة
أو الآيات. نعم
فمن شاء ذكره أي ذكر القرآن.
نعم
وإنما عبر بالضمير المذكر وهو أشمل هنا.
نعم
لأن الضمير المؤنث رجع إلى الآيات أو رجع إلى قصة عبسة فهي جزء منه.
جميل
فابتدأ بالجزء وختم بماذا؟ بالكل. فهذا أمره كثير جدا. وهذا نحن الآن نلاحظ أنه هنا قال فيها فارزقوهم
فيها
وفي الآية الأخرى قال منها
منهم
أو منهم.
نعم
فخالف بين إيش؟ بين الجار والمجرور وعود الضمير إليه. فهنا فيها دل على أنهم كأنهم هم في هذا المال يدورون معه لا ينقطع عنهم بخلاف منه أنه يقتطع منه من هذا المال وليس لهم علاقة به أبدا. أما ما دام فيها فهم ما زال لهم ارتباط بهذا المال.
جميل.
نعم
دكتور عبد الرحمن لو سمحت لما عرفت السفيه وقلت هو غير الرشيد قد يفهم كثير من الإخوة المشاهدين بأنه الإنسان الذي يشتري شيء الرخيص بثمن الغالي مثلا فما يعطي الأشياء قدرها ولا يحسن المماكسة ويبذل المال الكثير في أشياء مثلا تافهة. الفقهاء ذكروا شيء غريب جدا أنا أخشى لو ذكرنا أن ينبهر كثير من المشاهدين في موضوع السفة. من يصرف المال في معصية الله عده كثير من الفقهاء بأنه من السفهاء.
لا شك والسفهاء تظهر فيه أكثر مما تظهر في
المباح
في قد نسميها الغبن في البيع. يعني كونك تشتري شيء بثمن غالي جدا الحقيقة نعتبر ظهور السفه فيه أقل من ظهوره في رجل يبذل الأموال في معصية الله وينفقها في معصية الله.
لكن هل يمكن تطبيق هذا في الواقع؟
أنت
الآن واقع الناس يا أبو عبد الملك أنه أكثر الناس مع الأسف ونحن نقول هذا والله ولا نتمنى للناس إلا الخير
لكن حرص عليهم
أي والله أنهم يبذلون أموالهم في معصية الله كثيرا. يعني يروح الواحد يشتري أشياء للغنى والعياذ بالله للفواحش وكذا, ولا يمنعه أحد من التصرف في ماله. لو كان الحقيقة يعني أولياء الأمور يجعلون على مثل هؤلاء من يقوم عليه متى رأوا منه يعني إسرافا في شراء أو بذل المال في مثل هذه المعاصي أن يؤخذ على يده ويحجر عليه. المهم أن الفقهاء نصوا على أن من صرف ماله في معصية الله فهو سفيه,
دخل في السفاهة.
نعم
لا شك. عاد أنت تتحدث الآن عن معناها الذي تدخل فيه, وأما تطبيقه
هذا
شأن آخر.
أي نعم.
أي نعم. لكن الحقيقة إرادة هذه الآية في ضمن الحديث عن اليتامى, لأن أكثر المفسرين عندما يأتون إلى الحديث عن السفهاء هنا يعني ينصون إلى اليتيم الذي لا يحسن التصرف في ماله, وأنه لا يرتفع عنه هذا الوصف ووصف اليتم إلا إذا تأكدت من أنه يحسن تصريف المال.
هو يرتفع عنه وصف اليتم لكن لا يرتفع عنه
وصف السفه.
وصف السفه,
وصف السفه. أي بالضبط. فأقصد أنه يبقى وصف السفه عليه ما دام لا يحسن التصرف حتى لو كبر,
لأنه فيها يخرق فإن أنستم منهم
رشدان. وحتى الآية التي بعدها هي التي بعدها.
أي نعم.
فالمفسرون دائما يركزون على اليتيم عند الحديث عن هذه الآية, في حين أنها يعني يدخل تحت فوق يعني يدخل فيها كما قلنا النساء واليتامى وغيرهم يدخلون في وصف السفة هنا كما يعني, وأن العموم فيها واضح.
نعم.
وأن منهي الرجل بأنه يعطي ماله أو يمكن من ماله السفهاء سواء كانت من زوجة أو من أبناء أو من بنات, أن هذا لا يجوز أن يمكن هؤلاء إذا كانوا يتصرفون فيه بتصرف سفيه من المال. ودل وأيضا قال وارزقوهم فيها واكسوهم, ليس مقصورا فيما يبدو لي على اليتيم, أنه أمر للولي بأنه يستصلح مال اليتيم ويثمره له ويعطيهم من فيه يعني, يعني كما تكلمتم عنه. نعم. وإنما حتى الأبناء.
نعم.
حتى الأبناء فإنك تنفق عليهم بإحسان وتعطيهم بإحسان, ولكن لا تطلق أيديهم في مالك فيتصرفون فيه تصرفا
يعني
غير يعني مقبول.
طيب الآن
لا
لا تفضل.
في قول الله عز وجل الحقيقة ممكن أبو عبد الملك أشار إليها ولكن نريد نقف عندها, التي جعل الله لكم قياما, ألا ترون هذا فيه يعني رفع من قدر المال وأهميته في بناء الحياة وفي إنشاء المشاريع وفي عز الأمة وفي إغناء الإنسان عن السؤال وغير ذلك, وأن مشكلة كثير من الناس في أنه لا يقدر هذا المال قدره, فتجده مثلا يعني مثلا في الصيف, نحن الآن في الصيف يعني سفرة واحدة تكلف 100,000 ريال. ليش يا أخي 100,000؟ أنت كم راتبك مثلا؟ يقول لك 5,000 ولا 4,000 ريال, يعني دبل راتبه قرابة 20 مرة يصرفه.
فإن جاب هذا شكله
أي إما جاءت من حرام أو أنه والعياذ بالله استدان, وهذا ما يفعله كثير من الناس, يقولون يستدينون أجل رحلة مدتها كم؟
أسبوعين
3 أسابيع, تذاكر طيران وفنادق فخمة وأكلات وملاهي وآخرة, وفي النهاية انتهت الأموال ولم يبني بها بيتا ولم يبقي لأولاده الصغار شيئا ولم يدخر أيضا للزمن المقبل, ما يدري الإنسان عن تقلبات الزمن. فقوله جعل الله لكم قياما يدل على شرف المال, وأن الناس يجب عليهم أن يراعوا نعمة الله عليهم في المال.
صحيح.
وأن لا يبذلوه إلا
في
موضعه. ولذلك يقولون ما عال من
اقتصد.
كيف من اقتصد؟ يعني من درس كيف يضع المال وكيف يوفره كيف يعني يسوسه,
هذا النوع لا يفتقر
أبدا.
ما
الواقع يدل على ذلك.
صحيح.
أنا أضرب على هذا المثال, بعض الجنسيات الآن في بلادنا معروفة وأنا ما أحب أن أذكرها, تجد الواحد منهم راتبه 2,000 ريال ومع ذلك لا يسأل, عنده سيارة وعنده شقة وعنده من المتاع ما يستطيع أنه يعني إذا رأيت إلى لباسه وإذا رأيت إلى أثاثه يعني ما تميزه كثيرا عن سائر الناس, مع أن المبلغ الذي يستلمه من عمله مبلغ
زهيد يعني.
من أبنائنا نحن في بلادنا من يستلم 5,000 ومع ذلك ما ينتهي نصف الشهر ومعه من المال شيء. كيف يا أخي هذا الأمر؟ إلا لدلالة على أنه ما يحسن التصرف في المال ولا عنده أي رشد. ليصرف هذا المال. ليش؟ هترد الجوال 1500 ريال.
يا حبيبي
طيب بالله عليك، هذا بالله بيبني مجد لنفسه ولابنائه، يبقى طول عمره في إيجارات، يبقى طول عمره مسكين يعني ما استطاع يبني نفسه.
والله شوف سبحان الله مظاهر السفة في حياتنا اليوم
كثيرة
كثيرة والله،
خصوصا مع الرفاهية التي حصلت الناس يعني وسهولة يعني الحصول على المال.
بالضبط، يعني تلاحظ الآن معظم الناس الآن يحرص على شراء أجهزة الجوال الحديثة
مع أنه لا يستفيد من كثير من خدماته.
أنا ألاحظ أنا الآن هذا الآن تجد أنه يملك جهاز جوال، أنا أعرف أن أسعارها في 2000 وفي طيب وراتبه ولا أعرف أنه لا يتجاوز 3000 4000 5000.
كيف هذا يكون؟
طيب لماذا هذا المبالغة والمباهاة؟ يجاري الأغنياء وأصحاب الدخل المرتفع، يجاريهم في أكلاتهم وفي عاداتهم وفي لباسهم وفي أجهزتهم، وهذا أنا أعتبر أن هذا من السفة، أليس كذلك؟
بلى والله
من السفة. حتى فيما ذكرت قبل قليل، وأنا عجبت يوم رأيت وسمعت وحتى تأقنت من مثل هذه الأشياء، من يستدين ويأخذ قرض من البنك من أجل أن يسافر في الإجازة،
كيف هذا؟
فيأخذ 50,000 أو 60,000 ويسددها سنتين أو ثلاث من أجل ماذا؟ قال والله يروح
يتمشى
يستمتع
ويستمتع.
يا أخي وشو على شأن؟ أنا ما اقتنعت بمثل هذه الأفكار، وهي فعلا أشبه ما تقول بالدخول تحت هذه الصفة، صفة السفة.
قول جعل الله لكم قياما، حقيقة ينبغي لنا أن نراعيها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. إضاعة المال يعني يأتيك الله مالا يمتحنك به فتذهب وتبذله في
ليس يعني المقصود به فقدانه، وإن المقصود إنفاقه في غير وجهه.
صح أي نعم، شراء أشياء تجاري بها الناس وتحاول أن تصرف بها وجوههم أو تقلد بها من الله عز وجل وسع عليه
عليه. نعم
يا أخي أنت مد رجلك كما يقولون على قدر الحافك.
صحيح
نعم،
في قوله قولوا لهم قولا معروفا
جميلة،
هذا فيه إشارة إلى أنه قد يصدر من السفيه ما يزعجك يا أيها القيم على المال.
جميل
قطعا سيصدر.
صح، ولهذا سبحان الله
يعني يا بخيل أنت ضيقت علي
لم تعطني مالي لم تفعل.
صح،
فسبحان الله كيف يأتي هذا الأمر الوقائي، إشارة إلى أن هناك شيء سيحصل. لكن هذا الأسلوب القرآني يعني قد يقول قائل ما علاقة ولا تؤتوا السفاء أموالهم وقول لهم قولا معروفا،
يعني إذا رددتموهم عن أموالهم التي بأيديكم
فأحسنوا
فتلطفوا في القول
لأنه لا لأنه قد أحصل منهم
هنا
ما يسوء
100%.
هذا واحد، وثانيا يا أبو عبد الملك أيضا من أجل أن تدرأوا ما في أنفسهم من من من, من
أيضا هذا جيد. نعم
يعني لما مسكين يقول لك يا أخي هذه قروشي أبغى فلوسي أعطني إياها، فتقول له لا أنت رجل ما شاء الله تبارك الله، وأنا بس من أجل يعني مصلحة مالك وأبشر بالخير، وكلها بس سنيات يسيرة، وأموالك هذه كلها بيدك، وأنا أؤمل فيك الخير الكثير، وما أخذتها إلا والله من أجل مصلحتي ومصلحة مثلا من هذه العبارات، هو ينتفخ ويرضى. وهذا يدلنا على أن الإنسان لضعفه الكلام يغني عن كثير من الأشياء.
صحيح.
وأن الناس لو أحسنوا سياسة من حولهم بألسنتهم لصلحت بها أحوالهم.
صحيح.
ومنها المرأة.
نعم، وهذا أيضا أنا كنت
أدبها. أي المرأة بذاتها والله أنا أتوقع أن كثير من الرجال يستطيع
يحسن التفاهم معها.
أي نعم، بعبارات وألفاظ فترضى بكثير. يعني النساء يرضيهن يعني كما يقال إيش في البيت ليش يغروهن الثناء وإيش
خدعوها بقولهم حسناء والغوالي يغروهن الثناء.
يعني الكلام المعسول الجميل هذا يجعل المرأة ترضى بالقول المعروف.
نعم، ولا شك أن هذا من الحكمة.
من الحكمة
في إدارة الحياة.
نعم،
ولهذا نقول أن
التخلص
التركيز على القول المعروف. وهذا أيضا بحث موضوعي. في أنه لو نظر ناظر إلى يعني
قول المعروف،
الوصاية بالقول المعروف، توصية القرآن بالقول المعروف في أكثر من موطن، سواء قولوا للناس حسنا أو القول المعروف يعني كلها تدخل فيها. والنظر إلى المواضع التي أمر فيها القول الحسن ستجد أنها مواطن حساسة فيها شيء شائك يرتبط بالنفوس، فيحتاج إلى إنسان قوي النفس يكون عنده تحمل في أنه يقابل إيش الإساءة
بالإحسان.
لا يستعجل فرد الإساءة بالإساءة.
شوف الآن إذا سألك سائل وليس ولن تريد ولم ترد إعطاءه إما لأنك لا تقدر أو لأنك غير مقتنع، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أنا. هذا نفس المعنى الموجود في هذه الآية سبحان الله، لكنه في مجال آخر، مجالات الحياة.
طبعا قولا معروفا المقصود بها القول الحسن، يعني
القول الحسن.
نعم. إن أحيانا بعضهم يقول القول المعروف هو القول الذي تعارف الناس على عليه وكذا، وإنما القول المعروف هنا وفي قوله هنا قول المعروف،
وأيضا في في في
هو الحسن.
نعم، في سورة الإسراء، وإما تعرضن عنهم تبقى رحمة من ربك ترجوها
قولوا لهم قولا
ميسورا.
ميسورا.
نعم. أيضا سمى قول ميسور، يعني حقيقة هذه الأوصاف اللطيفة لهذا المنطق الذي يطلب من المسلم أن يكون دائما يعني يتكلم به، قول الحسن، القول المعروف، القول الميسور، يعني أوصاف سبحان الله تعطي المسلم لو طبقها تعطيه لسانا طيبا.
طيب.
ولهذا سبحان الله لو تأملت حال بعض العصاة ونظرت إليه قبل أن يهديه الله وبعد هدايته، كيف سبحان الله لغته تبدأ تتغير من السباب والشتام والكلام السيء إلى الكلام الحسن.
سبحان الله،
يعني ينقلب سبحان الله انقلابا شديدا، بدل الله يلعنك تجد يقول الله يغفر لك.
نعم.
يعني انقلبت من هنا مع أنه كان كثير
تربية
سبحان الله. فهذا لا شك هي دعوة الإسلام، ولهذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في كتب بني إسرائيل أنه ليس بصخاب في الأسواق وليس بسباب ولا شتام.
سبحان الله،
ووصف موجود عندهم. فهذا أقول أنا مهم جدا أن نلتفت إلى يعني هذه الخاتمة في قوله وقولوا لهم قولا معروفا، إن كان فيه الإشارة لما ذكر الدكتور محمد في أنه لو طلبوك وأردت أن يعني
تطيب خواطرهم بكلمة طيبة،
بالكلام الطيب، وأيضا لو أساءوا لك بالكلام
أيضا ترد عليهم برد
القول أيضا المعروف.
بمناسبة الحقيقة أنا أقول أنه العادة الجارية بين عوام الناس لما يكون إنسان ضعيف أو سفيه أنه ما يسمع للكلام الجارح، اسكت أنت خبل، ما فيك خير، أنا جالس أقوم على مالك لأجل مصلحتك، لأنك إنسان ما تفهم ولأنك إنسان كذا، والعبارات اللي فضل عن كون المال أخذ من يده.
نعم.
وضيف إليها والعياذ بالله
جرح
اللسان أشد من جرح اليد. تصور يعني ماذا يبقى في هذا الإنسان من كرامة؟ خلاص الآن كأنك تلغي إنسانيته وتجعله مثل البهائم، بل أسوأ، نسأل الله العافية.
الآية التي بعدها يا مشايخ في قوله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، تلاحظون في الآية التي قبلها أنه يعني جاء فيها النهي ولا تؤتوا السفهاء، ثم ختمها بالأمر فقال وقولوا لهم قولا معروفا، ثم جاء الأمر وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. أولا هنا عندما جاء ذكر السفهاء مرة أخرى، عفوا ذكر اليتامى وابتلوا اليتامى، فيه دلالة على أن السفهاء في الآية التي قبلها يدخل فيه اليتامى ويدخل فيه غيرهم ممن اتصف بصفة السفه،
يعني هم أولى.
يعني الله سبحانه وتعالى نعم، يعني الله لم يقل ولا تؤتوا اليتامى أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وإنما قال لا تؤتوا السفهاء، فيه إشارة إلى أن الصفة التي جعلت أو التي أدت إلى المنع هي صفة السفه.
نعم.
وليست صفة اليتم، وليس كذلك.
نعم.
ثم يأتي في الآية التي بعدها فيقول وابتلوا اليتامى، والابتلاء هنا بمعنى الاختبار، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولذلك يقول العلماء كيف تبتلي اليتيم، كيف تستطيع أنك تبتلي اليتيم وتشوف هل هو يحسن التصرف ولا يحسن التصرف؟
يبدو أنها مفتوحة، هذه كل بحسبه ولا لا؟
أحسنت، لكن يعني قالوا أنك تعطيه شيء من المال وتنظر كيف يتصرف.
نعم. فيشترى شيء. نعم. بثمنه المعتاد.
بالضبط.
أو مع غبن يسير فهذا مغتفر، وإن كان مع غبن كبير دل ذلك أنه ما بعد وصل إلى مرحلة الرشد المالي.
والحقيقة شوف يعني الإنسان العاقل يستطيع أن يحكم على تصرفات اليتيم.
نعم.
في تصرفاته بصفة عامة، سواء في تصرفاته في المال أو تصرفاته في إدارة شؤونه أو تصرفاته في دراسته أو تصرفاته في تجارته إلى آخره، فكل يستطيع أن يحكم. وابتلوا اليتامى، لذلك الله سبحانه وتعالى لم يحدد يعني حتى كيفية الابتلاء، وإنما تركها للولي.
نعم.
وتركها لل وابتلوا اليتامى حتى إذا
بلغوا النكاح،
حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم.
طب بلوغ النكاح لا يدل على
علامة من علامات
سن البلوغ؟
بلى
نفسه.
بلى أي. نعم. وهذا مؤشر
يعني كانه إشارة إلى سن البلوغ، وعند سن البلوغ ينتهي إيش؟
اليتم. نعم.
أي نعم.
ولذلك ذكر العلماء هذا، يعني كيف يبلغ اليتيم يعني الرشد، فمنهم من ذكر أنه يبلغ سن الزواج.
نعم.
نعم. ومنهم من قصر ذلك على التصرف بالمال.
نعم.
قال أنه لا يعني يرتفع عنه يعني الولاية إلا إذا ضمن الولي أنه يحسن التصرف.
أنست منهم رشد.
الرشد، الرشد نفسه.
إذن عندنا الآن عندنا مرحلتان، المرحلة الأولى مرحلة الانتهاء من اليتم.
نعم.
والمرحلة الثانية مرحلة
الرشد.
إيناس. لا اللي يتم بالبلوغ.
أنست منهم رشد صح.
ولا إيناس الرشد منهم يعني مرحلتان. فانتهاء المرحلة الأولى لا تدل على
بداية المرحلة الثانية.
بداية المرحلة الثانية، بل لا بد من الاختبار.
أيوة.
ولذا قال فإن آنستم منهم رشدا
فدفعوا إليهم.
نعم. آنستم مأخوذة من الأنس ولا لا؟
جميل. نعم بلى.
لأنه حصل لكم من الأنس.
نعم.
ما تطمئنون به إلى. أيوة. أن هذا اليتيم قادر على التصرف.
أيوة.
طيب قال فدفعوا إليهم
أموالهم،
فنسبها
إلى اليتامى، إلى اليتامى،
إلى هؤلاء اليتامى، مثل ما قال وآتوا اليتامى أموالهم.
أيوة.
في الآية الثانية. ثم جميل. قال ولا تأكلوها
إسرافا،
مثل ما قال ولا تأكلوا أموالهم.
جميل. التعبير بالأكل فعلا له دلالة واضحة.
يلاحظ هناك ولا تأكلوا أموالهم
إلى أموالهم،
هذا من باب إيش؟ قامة الظاهر مقام المنبر في الآية رقم 2.
أيوة.
وفي هذه الآية قامة الظاهر في مقامه.
نعم صحيح.
لأنه عاده إلى الضمين، قال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا
أن يكبروا.
يكبروا. نعم.
في قوله فادفعوا، في قوله فادفعوا إليهم أموالهم، لاحظ أنه عبر مرة الأولى قال وآتوا اليتامى أموالهم،
ولا تتبدلوا الخبيثة،
ولا تتبدلوا الخبيثة بالطيب،
ولا تأكلوا.
الإيتاء يكون في الغالب شيئا فشيئا.
نعم.
بخلاف الدفع فإنه يكون جملة.
جميل.
واحدة. فلما آنسوا منهم الرشد وابتلوهم وبلغوا النكاح، يقال له خلاص لا سلطان لك على مال اليتيم، فادفعه إليه كله قل أو كثر،
انتهى الموضوع،
انتهى دورك.
هناك
هناك آتوا
صرف، آتوا صرف عليهم.
إيه؟ أنفقوا عليهم شيئا فشيئا.
نعم. أيضا تلاحظ هنا عندما قال في الآية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ثم يأتي هنا فيقول وابتلوا اليتامى، ثم قال فادفعوا إليهم أموالهم. الضمائر زي ما تفضلت. أيوة. على تراني حسبتها وجدت أكثر من 40 ضمير في الصلاة.
ما شاء الله. أنا. نعم. بس نقول حدسا لأنه يقع. نعم. أكثر.
نعم. لكن لاحظ أنه يقول لا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. بعض الأولياء يعني يريد أن ينهي الأموال قبل أن يكبر اليتيم.
نعم.
يحاول أن يستعجل صرفها وتبذيرها في غير وجوهها. قال الله إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني تبادرون بإنهاء الأموال والتصرف فيها قبل أن يكبروا ويأخذوا حقهم.
نعم. طبعا هنا صفتان، أن تؤكل على وجه الإسراف،
هذا
فيتوسع في المال.
نعم.
وفي الصرف من أجل أن يفنيه وأن ينتفع هو به، وهذا محرم
بناء على جواز مخالطة
مال اليتيم لمال. نعم. الإنسان.
نعم. جميل.
والثاني قد لا يكون على وجه الإسراف لكن يبادر به قبل أن يبلغ اليتيم ويأخذ ماله، فهو يبادر به
ويعطي اليتيم ماله.
لا، يبادر به بمعنى أنه يأكله مبادرة قبل أن يبلغ اليتيم.
أيوة.
ولو لم يكن على وجه الإسراف. فالنهي عن الخصلتين يعني لا يعني أنه لا بد أن يجتمع، قصدي لا يعني أنه إسرافا وبدارا.
نعم.
لا، إسرافا على حدة
وإسرافا منكم وبدارا.
نعم.
منكم.
نعم. 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 أي نعم.
أي يكبر. قبل أن يكبر.
أي نعم. ثم ذكر بعد ذلك أنه من كان غنيا فليستعفف. وهذه الحقيقة إرشاد إلى من أن من أغناه الله سبحانه وتعالى
من أولياء اليتامى،
من أولياء اليتامى ألا يأخذ أجرة على توليه لمال اليتيم، وألا يتوسع في مال اليتيم أو
فليستعفف.
يعني يستعفف، يطلب العفة، فإن أجره على الله وغناه من عند الله جل وعلا. ومن كان فقيرا فليأكل معروف. طبعا ذكر العلماء أن أكله بالمعروف يكون يعني على قدر الأجرة المعروفة عند الناس، يعني في كم يتولى رجل مال يتيم.
نعم. يعني حسب المال نفسه،
حسب المال كثرة
حسب
الوقت الذي يصرف على في هذا المال.
طبعا لاحظ الآن قولا معروفا هنا قال
فليأكل بالمعروف.
بالمعروف يعني
وهذا والله الحقيقة التعبير بالأكل كثير في هذه الصفحة.
صحيح نعم.
فليأكل ولا تأكلوا كلوه.
نعم. كل ويأتي بعدها قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى
ما يدل فعلا عن التعبير بالأكل عن الأخذ والتصرف يعني في إشارة إلى أخص أنواع الاستخدام.
نعم. أنا أردت أن أنبه على ما نسميه بالوجوه والنظائر علم الوجوه والنظائر.
نعم. وهو أن المعروف يأتي بوجوه متعددة.
نعم وجوه متعددة قولا معروفا غير
أكلا معروفا
أكل بالمعروف
أكل بالمعروف. نعم.
طيب قوله
فإذا
ومن كان غنيا فليستعفف الحقيقة فيها إشارة إلى أن من أراد أن يصنع للناس معروفا وقد أغناه الله سبحانه وتعالى فعليه أن يكمل هذا المعروف بأن يستعف عن تلك الأموال وعن هنا
مع أنه يجوز له الأخذ
لو كان يرغب في ذلك لكن ليرغب فيما هو أعظم وما عند الله يعني أجزل وأعظم. قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم.
الله الشهادة.
شوف سبحان الله ما تركت الآية جانب من جوانب
توثيق يعني الموضوع
التوثيق وأيضا أي جهة من جهاتها إلا وقد أحكمتها.
نشوف التفصيل
متى تعطى متى يعطى اليتيم في أي سن وبعد أي اختبار ومن هو الذي يؤنس منه الرشد ثم ماذا لك من الحق وماذا عليك بذل المال وكيف يأخذ منه الإنسان لو كان فقيرا
كم يعطي
وكم يعطي وماذا يدفع وماذا ينقص وإسرافا وبدارا أن يكبروا. كفى بالله حسيبا إن كنتم تحسبون وتدققون فالله عز وجل أشد منكم وأعظم.
والله الحقيقة هذه الآيات
حسيبا إخواني بمعنى كافيا
وممكن هذا أيضا
يعني كأنها تنبيه لي يعني يتصلح أن تكون للمتصرف بمال اليتيم
أن لا يظلم ولا
أن لا يظلم يعني إذا أشهدت عليه لو خشيت الظلم فكفى بالله
حسيبا
حسيبا لك يعني كافيا لك.
الحقيقة الكلام حول هذه الآية عظيم جدا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا فيها وفي سائر كتابه الكريم. مشاهدي الكرام بهذا نصل نحن وإياكم إلى ختام حلقتنا هذه شاكرين لكم حسن الاستماع والإصغاء وللمشايخ ما تفضلوا به من العلم النافع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنزلنا